قصد الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن سر بقاء الدول يعود إلى ما تملكه من أسباب القوة. وقال اللواء سلامي خلال مراسم إضافة معدات جديدة إلى البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن البلدان يمكنها أن تكون آمنة والبقاء في المعادلة الدولية إذا كانت قوية، مشيرا إلى أن إيران ومن أجل البقاء في عالم تحكمه القوى الاستعمارية تتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقها. وأكد سلامي أهمية تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية في البحر، مشيرا إلى التقدم المحرز في مجال سرعة القطع البحرية وتحقيق قدرات دفاع جوي واسعة النطاق في البحر. تعرضت منطقة تل المانع والكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق إلى عدوان إسرائيلي مؤخرا في انتهاك سافر لسيادة البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قصف الاحتلال طال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية البلاد، لافتة إلى تحليق طيران الاحتلال العسكرية بشكل مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المنطقة الجنوبية. ومن جهته ادعى وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس أن هذه الهجمات تأتي ضمن سياسة جديدة لتهدئة الأوضاع في الجنوب السوري، زاعما أن أي محاولة من قوات الإدارة الجديدة أو المنظمات الإرهابية للتمركز بالمنطقة الأمنية ستواجه برد قاسي. هذا واعتبرت مرحلة التصعيد الجديدة في الجنوب السوري خطوة من قبل الكيان الغاصب تمهد الاحتلال هذه المنطقة بشكل غير مباشر كما حدث في الضفة الغربية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في تطور جديد، يستنسخ الكيان الإسرائيلي نموذج الضفة الغربية في الجنوب السوري، فبعد قيامه بتدمير معظم قدرات الجيش السوري بعد انهيار نظام بشار الأسد واحتلاله المنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، بدأ كيان الاحتلال مرحلة جديدة من التصعيد تمهيدا لضم الجنوب بشكل غير مباشر. وفي آخر سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، شنت قوة الاحتلال غارة جوية استهدفت مواقع متفرقة في درعا ومحافظة ريف دمشق بالتزامن مع توغل للقوات البرية داخل مناطق عديدة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال أن طائراته أغارت على أهداف جنوبية سوريا. كما طالت الاعتداءات الجوية كلا من تل المانع جنوب غرب دمشق ومنطقة الكسوة على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب العاصمة دمشق وتل الحارة شمال غربي بلدة الحارة في ريف درعا، في حين حلقت بكثافة وعلى علو منخفض طائرات عسكرية ومروحية ومسيرات في أجواء المنطقة الجنوبية بشكل استعراضي. هجمات، قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنها تأتي كجزء من سياسة جديدة ترمي إلى تهدئة الأوضاع في جنوب سوريا، محذرا من أن أي محاولة لقوات الإدارة الجديدة أو المنظمات الإرهابية للتمركز في المنطقة الأمنية ستقابل بالنار وفق تعبيره. هذا الاستنساخ في حال إتمامه سيؤدي بحسب مراقبين إلى سلخ 3 محافظات هي القنيطرة ودرعا والسويداء عن سوريا، في وقت لا تزال تلتزم فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أبو محمد الجولاني الصمت، بعدما أعلن الرجل مرارا عدم رغبته في خوض أي مواجهة مع الاحتلال وجنوحه إلى الحلول السياسية والتي لم تفلح حتى الآن سوى في إصدار بعض البيانات الدولية التي تدين التوغل الإسرائيلي.
وصفت حركة حماس التصريحات الأخيرة لوزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس بالمضللة وليس لها أساس من الصحة. وأوضحت الحركة أن مزاعم كاتس تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بقرار وقف إطلاق النار، معتبرة ادعاءه بإبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر التي تعرف بمحور فيلادلفيا كمنطقة عازلة انتهاكا لبنود الاتفاق وصفقة التبادل. وكان وزير حرب الاحتلال زعم بأن حماس خططت لشن هجمات على جنود الكيان ومستوطناته خلال فترة وقف إطلاق النار. أبدت حركة حماس استعدادها لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت الحركة التفاوض والالتزام ببنود الاتفاق السبيلين الوحيدين للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وفي ذات السياق قالت مصادر أمريكية أن الوسطاء يسعون لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لعدة أسابيع. وكان كيان الاحتلال أفرج فجر اليوم عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق المعلن، بالرغم من مماطلات الاحتلال مقابل تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى المقاومة. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول أكثر من 30 شهيدا ومصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن جثة من الشهداء انتشلت من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مضيفة أن الإصابات ناجمة عن انفجار مخلفات جيش الاحتلال الحربية أو خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 48,360 منذ بدء العدوان على غزة عام 2023. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية. واعتقل جنود الاحتلال سيدة في بلاطة البلد للضغط على نجلها لتسليم نفسه، فيما استهدف مقاومون القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين الذي يشهد عدوانا متواصلا منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى اقتحام جنود الكيان بلدة اليامون بالمدينة نفسها. حذرت منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية من استنساخ سلطات الاحتلال انتهاكات قطاع غزة في الضفة الغربية. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان أن الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين، مشيرة إلى أن العدوان على شمال الضفة هو الأطول منذ الانتفاضة الثانية. وأوضحت Human Rights Watch أن جيش الاحتلال هدم أعدادا كبيرة من المنازل وكيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين، مؤكدة بأنه يستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. حماس تصف تصريحات وزير حرب الاحتلال بالمضللة ولا أساس لها من الصحة. واستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في نابلس وجنين. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، وتواصلوا أكثر مع إذاعة طهران والأخبار عبر هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، كان أبو طالب والد الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام نبراس الإسلام والذاب عنه والمحامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا كان الرصيد الأساس لحركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعلاء كلمة التوحيد، فلولا تلك المقاومة والحماية من قبله لما انتشرت الدعوة الإسلامية، فقد وقف ببطولة أمام تلك القوى الحاقدة على الإسلام مجاهدا في تثبيت أركان الدين الحنيف بروحه المفعمة بالإيمان وعقيدته الراسخة بالرسالة المحمدية الأصيلة. وقد تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفقده عمه وحزن عليه، حتى سمى العام الذي فقده فيه والسيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين عام الحزن.
نعم أيها الكرام، لقد عانى أبو طالب عناية بالغة بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وقام بخدمته وهو العالم بما سيكون في مستقبل حياة ابن أخيه من السمو والكرامة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين وخاتم المرسلين وسيد النبيين، وقد أحاطه الكهان علما بذلك وحذروه من اغتيال اليهود له. يقول الرواة إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يتركونه حتى يلحق به الأذى، بل يغتالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمض في تجارته إلى الشام حفظا لابن أخيه، وبلغ من رعايته له أنه كان ينقله في غلس الليل من مكان إلى مكان، ويمضي ليله ساهرا على حراسته لئلا يغتاله أحد.
أيها الأكارم، ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هب طغاة قريش فزعين مرعوبين لإطفاء شعلة التوحيد. لقد أوجدت الدعوة الإسلامية في المجتمع الجاهلي انقلابا فكريا وتحولا اجتماعيا رهيبا، فقد خافت قريش على مصالحها وتقاليدها، وخافت على أبنائها من الانحراف بالشعارات والمبادئ التي أعلنها المصطفى صلى الله عليه وآله، كما خافوا على آلهتهم وأصنامهم التي سخر منها الرسول صلى الله عليه وآله ودعا إلى تحطيمها وتدميرها، فورمت أنوفهم وأجمعوا على مناجزته وإطفاء نور رسالته.
نعم مستمعينا، إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وقف سدا منيعا لحمايته، باعثا النشاط والحماس في نفس ابن أخيه لإشاعة مبادئه، مخاطبا إياه بهذه الأبيات: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني منك وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا.
نعم أيها الأكارم، وحكت هذه الأنبيات إيمانه العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وحمايته لدعوته، وأن القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنها لن تستطيع أن تصده عن نشر مبادئه وتبليغ رسالة ربه الرحيم.
وعلى أي حال مستمعينا، فقد خف جماعة من رؤساء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وآله لتصفيته جسديا، ويعطوه عوض ذلك عمارة ابن الوليد وهو من أنبل فتيان قريش. فسخر منهم أبو طالب وصاح بهم: والله ما أنصفتموني أيها الحمقى، تبا لكم وسحقا، أتريدون مني أن أعطيكم روحي وولدي لتقتلوه، وتعطوني ابنكم أربيه لكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أترجون مني أن أستبدل محمدا بعمارة ابن الوليد؟ فوالذي نفسي بيده، لو أعطيتموني العالم كله لما استبدلته بظفر من رجل محمد، فإليكم عني لا تكلموني، وإلا علوت رؤوسكم بالسيف. وصرف رؤساء قريش خائبين خاسرين، قد خيب آمالهم، وسخر منهم أبو طالب، ووقف بصلابة لحماية خير المرسلين، ولولا حمايته له لما أبقى القرشيون للنبي صلى الله عليه وآله ولا لدعوته أي ظل.
لقد كان أبو طالب داعية الإسلام وحاميه والذاب عنه، مذيعا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ناشرا مناقبه ومآثره، ومما قال فيه: ظهرت دلائل نوره فتزلزلت البسيطة وازدهت أيامه.
وقال أيضا في هذه الأبيات الشعرية: فيا بني فهر أفيقوا ولم تقم، نوائح قتلى تدعى بالتندم، على ما مضى من بغيكم وعقوقكم وإتيانكم في أمركم كل مأثم، وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى، وأمر أتى من عند ذي العرش قيمي، فهذه معاذير وتقدمة لكم لئلا تكون الحرب قبل التقدم.
أجل أحبة الخير، لقد كانت مواقف أبي طالب متميزة بروح الإيمان، فقد اعتنق الإسلام مجاهدا في سبيله، ولولاه لما قام الإسلام على سوقه شامخ الكيان، فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين.
نعم، ولاقى أبو طالب جهدا شاقا وعسيرا في حمايته للنبي صلى الله عليه وآله، ولنصرته للإسلام، وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه، كما تعرض لأقسى ألوان المحن والخطوب من طغاة القريشيين وعتاتهم، وقد ألمت به العلل والأمراض، ودنا منه الموت، وكان أهم ما يشغله في حياته مصير الرسول صلى الله عليه وآله من بعده، فأخذ وهو على حافة الموت يوصي أبناءه وأفراد أسرته بنصرة الرسول صلى الله عليه وآله، والوقوف إلى جانبه وحمايته من كيد القرشيين وبطشهم. وانتقل حامي الإسلام إلى حضيرة القدس بعدما أدى عليه من جهد في نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله، ولما أذيع نبأ وفاته اهتزت مكة من هول الفاجعة، فتصدعت القلوب وغامت العيون، كما فرح الطغاة والجبابرة برحيله.
وسارع الإمام علي عليه السلام فغسل جسد أبيه الطاهر وأدرجه في أكفانه، وقد ذابت نفسه عليه حزنا وأسى، وهرعت الجماهير إلى دار أبي طالب، فحملوا الجثمان المقدس بمزيد من الحفاوة والتكريم وواراه في مقره الأخير. ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حافة قبر عمه الكريم وهو واجم حزين، قد روى ثرى قبره بدموعه، وأخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه جاء فيها: وصلتك رحم يا عم، جزيت خيرا، فلقد ربيت وكفلت صغيرا، وآزرت ونصرت كبيرا.
وبلغ مستمعين من تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة حزنه على فقد عمه أبي طالب وأم المؤمنين السيدة خديجة أنه سمى العام الذي رحلا فيه عام الحزن، أن النبي صلى الله عليه وآله وبرحيل عمه أبي طالب فقد المحامي والناصر والركن الشديد الذي كان يأوي إليه. يقول صلوات ربي عليه وآله: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
فسلام الله عليك يا أبا طالب، يا ناصر الإسلام ومقارع الباطل
ومقاوم الشرك، يا صاحب اليد البيضاء على كل مسلم،
وما أعظم عائدتك على الإسلام.
وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي
بارز اللون. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا معكم في الدعاء، أو في أواخر الدعاء الثاني والأربعين من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. بقيت هناك مقاطع قليلة من هذا الدعاء سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته، وقرب وسيلته، وبيض وجهه، وأتم نوره، وارفع درجته.
اللهم آمين. لا زال الإمام السجاد سلام الله عليه يتابع الدعاء لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في حلقة سابقة أن من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا وعلى الناس أجمعين أن ندعو له، أن نصلي عليه، لأن هذا يمثل جزءا من شكرنا وتقديرنا لجهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي بذلها من أجلنا وفي سبيل إنقاذنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور. يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه. بنيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون المراد منه الإسلام، لأن الإسلام بناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنة اللبنة. هذا الكيان الكبير المسمى بالإسلام إنما هو من بناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بناه بيده وبجهوده وبعرقه وأتعابه الكثيرة حتى ارتفع بنيانه وأرسى قواعده. فنسأل من الله عز وجل أن يشرف بنيان رسول الله الذي هو الإسلام. هذا ربما يكون المقصود، وربما يكون المقصود ببنيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كيان رسول الله، شخصية رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء ضخم جدا، كيان ضخم، صرح شاهق من مكارم الأخلاق ومن العلم والمعرفة والورع والتقوى. فقد يكون المراد أيضا من بنيان رسول الله كناية عن شخصية رسول الله وما تتميز به هذه الشخصية وما يتميز به هذا الكيان من خصائص، فنحن ندعو أن يكون بناء رسول الله سواء كان الإسلام أو شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف البنيان، أشرف ما بني ماديا ومعنويا. وشرف بنيانه وعظم برهانه، برهانه يعني دليله، الدليل رسول الله على صدقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، وجاء بالقرآن معجزة وغير القرآن أيضا من المعاجز الأخرى، لكن هناك من شكك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمان، في زمان الجاهلية، وإلى يومك هذا لا يزال هناك من يشكك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن بلباس ثقافي ومعرفي وفلسفي وما إلى ذلك. يقولون بأن محمد عبقري من العباقرة، أنه مصلح اجتماعي، أنه إلى آخره من الكلمات التي يلمح منها إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ندعو من الله عز وجل أن يجعل برهان رسول الله دائما برهانا عظيما قويا لا يقهر، فكلما حاول شخص النيل من رسول الله أو التشكيك برسول الله أو بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإننا نسأل من الله عز وجل أن يدحضه ويدحره ويعظم في المقابل برهان رسول الله ودليل رسول الله على صدقه. وعظم برهانه وثقل ميزانه. لا شك أن ميزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثقيل أيها الإخوة، ميزانه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما ما يملأ ذلك الميزان صباحا مساء ليلا، يملأه بالحسنات، سواء في ذلك عباداته، صلاته، تبتله، دعاءه، استغفاره، ذكره، أو في جهاده، أو في مساعدته للناس. المهم حياة رسول الله كلها عطاء وكلها خير وعبادة لله عز وجل، بالتالي ميزانه هو أثقل الموازين يوم القيامة. لكن نحن ندعو أن يثقل الله ميزانه بإصلاح أمة رسول الله، لأنه كلما خرج شخص مؤمن ملتزم بدين رسول الله في هذه الأمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناله نصيب من حسناته، لأنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكلما خرج شخص واحد من أمة رسول الله، رجل صالح أو امرأة صالحة أو شاب صالح، فإن ذلك يثقل ميزان رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن ذلك بفضل رسول الله وبأتعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وتقبل شفاعته. وهذه القضية المهمة، تقبل شفاعته وقرب وسيلته، لأن ذلك يرجع أيها الإخوة إلينا. عندما يقبل الله شفاعة رسول الله ويقرب وسيلة رسول الله، قرب وسيلته، هناك وسائل أيها الإخوة إلى الله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة، الصلاة وسيلة، العمل الصالح وسيلة، القرآن وسيلة، لكن أقرب الوسائل إلى رضوان الله وإلى مغفرة الله وإلى رحمة الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نتوسل بصلاتنا، بصيامنا، بقرآننا، هذه كلها وسائل إلى رحمة الله، ولكن الوسيلة العظمى وسيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة الكبرى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا القرآن وسيلة، القرآن أيضا شافع، شافع مشفع، الصلاة شافعة مشفعة، كثير من هذه الأمور هي شفعاء ووسائل، لكن أعظم الشفعاء رسول الله، أقرب الوسائل وسيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل من الله أن يتقبل شفاعته فينا ويقرب وسيلته لنا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور
يا رب رايد ستر
وشوية راحت بال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب رايد ستر وشوية راحت بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدري من مثلك داي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدري من مدلك داي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك، المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك. عبدك مآس ومحا يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب رايد ستر وشوية راحت بال.
تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات، وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات. مزاعل والفرح ما يوم حال صلاح، مزاعل والفرح ما يوم حال صلاح. مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، ما اريد منك قصور يا رب رايد ستر وشوية راحت بال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب ودلهم عبره إلى طريق الخير والجنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين والدليل في السراء والملمة. وتحية إجلال وإكبار لأرواح الأئمة من ولده أهل بيت النبوة والعصمة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجودكم وأنتم تنهلون عبره استذواق نمير الشعر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ووقفتنا هذا اليوم عند شعر الشاعر جواد جميل من العراق، لكن في أول المطاف أعزائنا الكرام نتعرف على سيرته الأدبية ثم ما اخترناه من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة، التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. فيما يلي أيها الأفاضل أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم شيئا من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
ألف جرح وأنت ما زلت حيا، تتحدى زمانك الدمويا. ألف جرح وأنت تمتشق الشمس، ويعلو صدى صداك دويا. تعبر العاصفات والزمن العاتي، لتبقى الفتى الجسور الأبيا. أين مسرى اللظى؟ أكنت تداري منه جمرا، أم تحسب الجرف فيا؟ ولهيب الصحراء ما مس من خطوك إلا وعاد وردا نديا. ليتني سيدي يا علي، ليتني أطفئ احتراقي بكفيك، فأصحو والبحر بين يدي. ليتني أفرش الضلوع للقياك، وأطفي الهجير في شفتي. ليت قلبي يصغي لصوتك هذا، وهو يجتاح صدري الحجرية، فيحيل الدموع رفة نور أريحي يمور في مقلتي، ويعيد اليبس القديم ربيعا، ويعيد اليبس القديم ربيعاً، فيقوم الحلم المكفن حيا. أيها العاشقون، أيها العاشقون، يجفل حرفي ولقد كان مبدعا عبقريا. ألف عذر، لقد تحطم كأسي، غير أني ما زدت في البحر شيا. نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى، فكانت عليا.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، عندما يختار الله تبارك وتعالى من خالص عباده سادة ليكونوا قادة على الأمم، إنما يختارهم لما فيهم من صفات هم سعوا إلى تهذيبها وشحذها بهمتهم وبفضل وعناية الله، كما جرى ذلك على الإمام المعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم هو رائع راق أن يسرد الشاعر جواد جميل من العراق نداوة هذا المعنى في أبياته قائلا: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى، فكانت عليا. بهذا القدر نكتفي أعزائنا على أن نتفيأ ظلال جماله العلوي شعرا في تجولات أخر إن شاء الله. دمتم بود.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية. مقتل مستوطن وإصابة 9 آخرين بعملية دهس وطعن مزدوجة في حيفا شمال الأراضي المحتلة. وحماس تبدي استعدادها للمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.